هذا سؤال ينبغي أن يفهم السائل. يقول: يهتم المسلمون بتدوين خطب الجمعة لكثير من الخطباء العظام، فلماذا لم يهتم المسلمون الأوائل بتدوين خطب الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يظن أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام غير مسجل وغير موجود. هذا لا ينبغي أن يظن هذا الظن. ارجع لكتب السنة يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت له كلمة قالها إلا هي مسجلة، وهذا معنى الكتب السنة. انظر الصحاح والسنن وغيرها من الكتب المدونة، فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في خطبة أو حديث ألقاه للناس أو كلمة قالها كلها مسجلة وموجودة، ولم يضيع منها شيئا. هذا سائل يسأل يقول: حج هو وزوجته وترك أولاده، فهل تسقط الأضحية عنه؟ الأضحية أولا أنها سنة مؤكدة، ومن استطاع أن يضحي ينبغي أن يضحي، ومن لم يستطع فلا حرج عليه. فإذا كنت يا أخي تستطيع فالأضحية تكون عند أولادك في بيتهم، تذبح وتأخذ فيها السنة، يعني ثلث يهدى وثلث يصدق به وثلث يؤكل، فهذا لا مانع منه. كلمة تسقط هي ما هي يعني فرض واجب بمعنى أنك إذا لم تعمل تؤثم، لكن أقول إذا كنت تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت فتعمل ذلك وإن لم تستطع فلا شيء عليك. من تعجل في يوم ما أدري 12، يعني كم حصى يرمي في هذا اليوم؟ ممكن يفهم الإنسان بعدد الحصى الذي يرميه الأيام التي فيها التعجل. أنت إذا بقيت 3 أيام بكم ترمي؟ كل يوم 21 3 أيام، وفي يوم الأضحى رميت ب7. إذن أنت تحسب 7 وتنظر لهذه 3 أيام كم ترمي فيها، اترك 21 والبقية ترمي بها. أقول اترك 21 والبقية ترمي بها، ترمي ب22 وب7 49. فإذا رميت ب49 معناه أنت أنهيت اليوم 12. لكن ما هو تجمع هذه ترميها مرة واحدة تقول أنا خلاص أرمي بها وأروح. هذه لابد أن ترمى في وقتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الأضحى يوم العيد كل الحجاج يرمون ب7 حصيات كلهم. في اليوم الثاني اللي هو 11 نرمي ب21، نبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. اليوم 12 نبدأ أيضا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. إذا عملت هذا وأردت أن تنصرف فقد انتهيت مما عليك، وهذا ما قاله الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فاليومان يوم 11 ويوم 12، اليوم العاشر لا يحسب، يوم العاشر ما يحسب، وإنما اليومان يوم 11 ويوم 12. الأخ يسأل عن صلاة الجماعة إذا فاتته ودخل جماعة 3 أو 4 دخلوا وقد سلم الإمام، هؤلاء يسن لهم أن يصلوا جماعة سواء في الحرم أو في غير الحرم، سواء في الحرم أو في المسجد. فأنت إذا فاتتك الجماعة وجيت أنت ومجموعة معك 3 أو 4 فلكم أن تصلوا جماعة، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. لكن ينبغي الإنسان أن يحافظ على صلاة الجماعة في وقتها، إذا نودي بالصلاة فيبادر الإنسان، لكن إذا فاتته ولم يقصر في ذلك فعليه أن يصليه ومن معه يصلوا جماعة، وهذا إن شاء الله لا بأس به. سؤال يسأل عن تحية المسجد بعد العصر. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، يعني عند طلوع الشمس وإذا استوت في السماء وإذا صلوا العصر، هذه 3 منهي عن الصلاة فيها. وأكثر ما يكون السؤال دائما عن صلاة العصر، لأن الإنسان قد يأتي بعد صلاة العصر ويدخل المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، وهذه هي تحية المسجد. أنت إذا كنت صليت العصر جماعة في المسجد وجلست في المسجد لا يجوز لك أن تقوم تتنفل تصلي الصلوات بعد العصر، بل تستمر حتى يأتي المغرب وتصلي. لكن أنت خرجت توضأت أو ذهبت لمنزلك ثم جيت قبل صلاة المغرب ودخلت المسجد، العلماء بيّنوا أنه يجوز لك أن تصلي ركعتين، لأنك أنت بين أمر ونهي، هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، وأنت مأمور أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا جيت الساعة 5 وبينك وبين المغرب يعني ساعة إلا ربع، ما تستطيع تقوم واقف حتى غروب الشمس، هذا فيه كلفة على الإنسان، وأنت منهي عن الجلوس إلا بعد أن تصلي ركعتين. فالعلماء بيّنوا على أن هذه الصلوات من ذوات الأسباب، فالصلاة التي لها سبب تصلى، هذه الصلاة سببها دخولك المسجد، فلما دخلت المسجد لابد أن تؤديه هذه التحية، والتحية ركعتين، تصلي ركعتين ولا تقوم تزيد غيرها، ما تصلي ركعتين ثم تقوم تأتي بركعتين ثم تأتي بركعتين، لا، صلي الركعتين وعند ذلك تنتهي. بعض العلماء يدقق في هذه القضايا، إذا جيت يعني وقت الغروب ما بينك وبين الأذان إلا دقائق، ففي هذه الحالة إن جلست ليس لأحد أن يعترض عليك، وإن صليت ليس لأحد أن يعترض عليك، وهذا مما يدل على يسر هذا الدين وسهولته. فأنت الآن مأمور ومنهي، ففي هذه الحالة عند غروب الشمس إن جيت وجلست فلا حرج عليك، لأنك متبع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي، وإن صليت كذلك متبع لما أمرك به، فليس لأحد أن يعترض عليك لا في جلوسك ولا في قيامك، يعني إن بقيت قائما تنتظر لا بأس، وإن صليت لا بأس. هذا يسأل يقول إذا جاء الحاج إلى عرفات مباشرة ولم يطف طواف القدوم ولم يدخل مكة بل جاء إلى عرفة، فكيف يكون حجه؟ واضح السؤال؟ والجواب أن حجه صحيح، لأن الحج عرفة. هذا الرجل إذا جاء إلى عرفات مع الحجاج سواء جاء في النهار كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في الليل، لأن ذاك الرجل الذي ما ترك كما يقول أكم إلا وقف عليها ثم جاء وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مزدلفة، قال رسول عليه الصلاة والسلام من وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار ثم صلى معنا هنا فقد تم حجه. إذن الحاج الذي يأتي إلى عرفات مباشرة لا شيء فيه، يعني لا شيء عليه، بل حجه تام إن شاء الله، ويكمل بقية المناسك المطلوبة منه، يذهب إلى مزدلفة ثم إلى رمي الجمرات ثم طواف الإفاضة ثم طواف الوداع في آخر الأمر. هذه أسئلة من شخص يقول هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها وقبل تلاوة الإمام للآية؟ والجواب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وآية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالعلماء يقولون هذه الآية تخصص بقراءة الفاتحة فقط، قراءة الفاتحة ولا يزيد عليها سورة أخرى، وينبغي للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة خلف الإمام. لو فاتته القراءة مثلا ما جئت إلا في قرب الركوع أو وقت الركوع فالإمام يتحمل عنك، مفهوم الجواب؟ السؤال الثاني يقول من صلاة الجنازة هل السلام من صلاة الجنازة هل هو يمينا ويسارا أم يمينا فقط؟ يعني هو يشاهد الآن، وهذا الذي لفت نظره على أن الإمام يصلي على الجنازة ويسلم تسليمة واحدة عن اليمين، وهذه هي السنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فأنت إذا صليت على الجنازة تكتفي بتسليمة واحدة على اليمين، هكذا السنة. لو سلمت على اليسار ما في شيء، ما أقول لك أنك اخطأت وارتكبت يعني خطأ، لكن الأولى أن تتبع السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام سلم على يمينه تسليمة واحدة بعد أن قرأ أولا الفاتحة كما قلنا في التكبيرة الأولى ثم التحيات، وهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثم الدعاء للميت وإخلاص الدعاء له في الركعة التكبيرة الثالثة، وفي التكبيرة الرابعة يسلم. ما أدري هذه بقي فيها سؤال ما أجبنا ولا أجبنا. باقي له سؤال ثالث يقول يوم الجمعة هل يجوز أن يخطب إمام ويؤم الناس إمام آخر؟ يعني هل يجوز واحد يخطب فإذا انتهى من الخطبة ينزل ويكون مع المصلين وشخص آخر يصلي بالناس؟ هذا السؤال، والجواب نعم، هذا جائز لا شيء فيه. هذا حاج يسأل يقول هل للحاج أن ينصب خيمة في مزدلفة؟ ما أدري ماذا يريد بالخيمة في مزدلفة. مزدلفة هي من المشاعر التي لا تنصب فيها خيام، لأن الحاج ما يصلها لو تسهل الطريق إلا بعد العشاء، ثم هو سيصلي الصبح يمشي، فماذا يريد بالخيمة؟ هل هناك حاجة ضرورية لهذه الخيمة حتى ينصبها؟ ما أحد نصب خيمة ولا في حاجة لنصب الخيمة، ولا نقول حرام، إذا تبغى ينصب لك خيمة ينصب لك ما في شيء، لكن ماذا تريد تصلع فيها؟ أنت جاي ربما ما تصلها إلا نصف الليل، وإيش تبغى تسوي فيها؟ ويمكن ما تصل عليها. يعني لو نصبت خيمة ورحت إلى عرفات ورجعت تبغي خيمتك ما يمكن أن تصل إليها مطلقا لزحمة الناس والسيارات ولا تدري أين هي، فلا تتعب نفسك يا أخي بنصب خيمة لأن ما في حاجة عليها. هذا يقول حاج أرسل معه بسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كما قلنا الله عز وجل في كتابه صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويجب على كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة الواحدة عليه تجازى بعشر من الله عز وجل. من صلى على رسوله مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني الناس فيهم بخل لكن هذا أبخلهم، يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تصلي عليه، هذا من أشد البخل. ثم هذه الصلاة أنت تكسب فيها، يعني صلاة واحدة منك تحصل عليها عشر صلوات، فيجب على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكون الله عز وجل أراد ربط الأمة بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلكم تعرفون أن الإنسان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم خمس مرات، هذه اللي هي بالغصب عليه يصلي أو يصلي ما دام يصلي، لأنك إذا صليت سواء نافلة أو فريضة ماذا تقرأ في التشهد؟ ألم تقرأ التحيات وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ فبحمد الله أنت تصلي وتسلم على رسول صلى الله عليه وسلم دائما، كل واحد يصلي والحمد لله إن شاء الله المسلمين يصلون، فكل واحد يصلي هو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى هذه الرسالة مع هذا الرجل، ما أدري كيف ما زال إلى الآن ما نسي، مع أن الإنسان قد ينسى، وما زلت على قيد الحياة إلى الآن ما جاء أجلك في الطريق. المسلم حريص أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا قولا وأخبرنا بأن صلاتنا تبلغه حيث كنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الأندلس وأنت تصلي على الرسول وأنت هنا، صلاتكم جميعا لا فرق بينهما. هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أمته عليه. إذن يا أخي أنت تكتفي أو تقول للشخص هذا صلي وسلم عليه وأنت في مكانك، لأن هذا البريد ليس بمضمون، قد يموت الإنسان قد ينسى، وصلاتك تحرم الأجر الذي تريده على صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للوصية هذه أبدا، وإنما يصلي ويسلمه في مكانه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا ودلنا على ذلك. السؤال الثاني، من أتى إلى صلاة الفجر والإمام يصلي فهل يجوز أن يصلي السنة بعد الفجر؟ والجواب نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا جئت والإمام يصلي صلاة الفجر وتصلي معه، وإذا انتهيت بعد ذلك تصلي السنة، بعدما تصلي مع الإمام تصلي السنة، لأن الرسول نهانا عن الصلاة نأتي نصلي والإمام يصلي وأنت تصلي. ولهذا حتى المصلي إذا شاهدنا بعض الناس عندهم في بعض المذاهب يقول لابد أن يصليها قبل الفجر، انظر لصلاته كيف يعمل، يركع ويسجد هكذا ينقر نقر خلاص عليه السلام ورحمة الله. فالشاهد من هذا على أن الإنسان إذا جاء والإمام يصلي، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا يسأل يقول والدته حجت قبل أن تموت، توفيت حجت مرتين الحمد لله، وأنا حجيت عنها قبل والآن جاي أحج عنها، هل في ذلك شيء؟ الشاهد أن الحاج عن غيره يشترط أن يحجه عن نفسه أولا، فإذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه يجوز له أن يحج عن غيره، والوالدة من أحق الناس بالبر فتحج عنها لا شيء في ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا السائل، فالبر بالوالدين هذا من المطلوب من المسلم أن يقوم به، الله قرن حق الوالدين بحقه، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن بر بالوالدين الحج عنهما، فإذا كان الوالدة ما حجت يحج عنها، وإن كانت قد حجت وهو قد حج عن نفسه ويريد أن يتبرع عن أمه فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. هذا يقول يعمل في مكان بعيد عن بيته عن منزله أو عن بلده، وبعدين له زوجة وله أم، فهو يريد الآن يبدأ بمن لما يرجع. فهمتم السؤال؟ يقول له زوجة وله أم وهو مسافر اشتغل في بلد آخر، وزوجته وأمه أيضا يحدث بينهما خلاف، هو الآن سيعود فيسأل هل يبدأ بأمه أو بزوجته؟ سمعتم؟ ونقول يا أخي تبدأ بأمك، حملتك في بطنها 9 أشهر وربتك، والله أوصى بها، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 أن اشكر لي ولوالديك، ثم تأتي للزوجة تعطيها حقها، هذا لا مانع منه، لكن تبدأ بأمك أولا. هذا سؤال مثل سؤال الأخ، لكن هذا يقول هل يجوز الحج والعمرة عن والدي المتوفين مع العلم أنه لم يوصي بها، يعني والده وأمه ما أوصوه أن يحج عنهما، فهل يجوز أن يحج عنهما؟ والجواب نعم، أنت حج أولا عن نفسك واعتمر عن نفسك، ثم بعد ذلك حج عن والديك، ابدأ بأمك أولا حج عنها واعتمر، ثم حج عن أبيك واعتمر، ولك الأجر إن شاء الله. هذا شخص يقول شخص يصلي وآخر يمر أمامه، فهل تبطل الصلاة؟ الصلاة لا تبطل، ولكن الإثم على المار، فإذا كانت هناك سترة للمصلي فإذا مر بينه وبين سترته فهو آثم، أما إذا مر بعيد فليس لك من هنا إلى هناك، لك قدر ما تسجد. هذا سائل يقول تركنا سنة المبيت في منى، خرجنا إلى عرفات مباشرة لشدة الزحام، فهل في ذلك شيء؟ والجواب لا شيء فيه، يعني المبيت بمنى، يعني الحجاج الآن إذا جاء اليوم 8 وهم في مكة، المتمتعون يحرمون بالحج لأنهم قد حلوا لعمرتهم حينما طافوا وسعوا فكوا الإحرام، والمفرد والقارن باقي على إحرامه، الجميع كلهم يصعدون إلى منى. هذا المبيت في منى هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، إن استطعت فهذا سنة ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قال خذوا عني مناسككم، كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم، فإن استطعت أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك فهذا هو المطلوب والحمد لله. وإن لم تستطع وذهبت إلى عرفات فلا شيء في ذلك. هذا يقول هو من مصر في قافلة الحج أو للحج، ودخلنا إلى المدينة وسوف نسافر إلى مكة للحج في القافلة يوم 7 للحجة في وقت متأخر، فما النسك الذي نعمله؟ هل مفرد أم متمتع أم قارن؟ قارن ما ذكره. والجواب ذكرنا على أن الأنساك 3، إما إفراد وإما قران بين الحج والعمرة وإما تمتع. ورسول عليه الصلاة والسلام لما حج وصل إلى مكة وبعد أن طاف وسعى قال لمن معه من الحجاج: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فأمرهم أن يفسخوا ويجعلوها عمرة. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، ولا يجد الإنسان الذي يسوق الهدي أن يفسخ حتى يبلغ الهدي محله، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم العيد يوم النحر. إذن أنت أيها الحاج السائل إن استطعت أن تحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فبإمكانك أن تقول رايح يوم 7، واليوم 7 ما يأتي المغرب إذا مشيت في الصباح إلا وأنت في مكة، ما بينك وبينها إلا 400 كيلو، تسل تطوف وتسعى وتفك الإحرام. في اليوم الثاني يوم 8 تحرم بالحج وعليك الهدي، وهذا أفضل لك. إن لم ترد ذلك وأردت أن تكون قارنا فتقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فتأتي بالنسكين هذه بالحج والعمرة في سفرة واحدة وعليك الهدي، وتبقى على إحرامك، تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك. وكذلك المفرد إذا أردت إفراد بالحج كذلك تصل تطوف وتسعى. هذا المفرد والقارن إذا طاف وسعى القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. إذا جيت يوم الإفاضة يوم العيد للطواف بالبيت تطوف طواف الإفاضة ولا تسعى، يعني إذا سعيت عند طوافك للقدوم، لأن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، إن قدمه عند طواف القدوم فيكفيه، وإن لم يسعى فلا بد أن يسعى. أما المتمتع فلا بد أن يطوف ويسعى، لأن سعيه الأول كان لحجته لعمرته والسعي الثاني لحجه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونرجو للجميع التوفيق والسداد، وأن يقبل الله عز وجل منا حجنا وأعمالنا وصلاتنا وصيامنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.